الحمد لله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى بمعنى قوله تعالى ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ذكر سبحانه مراتب الدعوة وجعلها ثلاثة أقسام بحسب حال المدعو. يعني إن كان المدعو تر منه القبول والخير والبر والصلاح بالحكمة، إن كان تر منه شيء من التعنت أو شيء من الشبه بالموعظة الحسنة لعله ينزجر، إن كان تجد منه الإعراض فجادلهم بالتي هي أحسن، وقد يكون الجدال أو الجلاد بالسيوف. قال فإنه إما أن يكون طالبا للحق محبا له مؤثرا له على غيره إذا عرفه، فهذا يدعى بالحكمة ولا يحتاج إلى موعظة وجدال، وإما أن يكون مشتغلا بضد الحق لكن لو عرفه وآثره واتبعه فهذا يحتاج إلى الموعظة بالترغيب والترهيب، وإما أن يكون معاندا معارضا فهذا يجادل بالتي هي أحسن، فإن رجع وإلا انتقل معه إلى الجلاد إن أمكن. انتهى. يعني الجلاد بالضرب وبالسيف حتى يؤدب وينزجر عن باطله. والعجب أن كثير من المميعين يستدلون بهذه الآية ولا يعرفون معناها، يستدلون بقول الله بالحكمة ويدعون ما بعدها والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. لو كان الموعظة الحسنة هي الحكمة والجدال بالتي هي أحسن هو الحكمة سيكون تكرار من غير داعي، والقرآن مصان عن ذلك، وإنما عطفت هذه الأمور على الحكمة بالواو لاقتضاء المغايرة ثم للمعاني العظيمة التي تدل عليها. وقال أيضا رحمه الله والفرق بين حب الإمامة والدعوة إلى الله وحب الرئاسة هو الفرق بين تعظيم أمر الله والنصح له وتعظيم النفس والسعي في حظها، فإن الناصح لله المحب له يحب أن يطاع ربه فلا يعصى، وأن تكون كلمته هي العليا، وأن يكون الدين كله لله، وأن يكون العباد ممتثلين أوامره مجتنبين نواهيه، فقد ناصح الله في عبوديته وناصح خلقه في الدعوة إلى الله، فهو يحب الإمام في الدين، بل يسأل ربه أن يجعله للمتقين إماما يقتدي به المقتدون كما اقتدى هو بالمتقين. فإذا أحب هذا العبد الداعي إلى الله أن يكون في أعين الناس جليلا وفي قلوبهم مهيبا وإليهم حبيبا، وأن يكون فيهم مطاعا لكي يأتموا به ويكتفوا أثر الرسول صلى الله عليه وسلم على يديه، لم يضره ذلك بل يحمد عليه لأنه داع إلى الله يحب أن يطاع ويعبد ويوحد، فهو يحب ما يكون عونا على ذلك موصلا إليه، وأيضا يحب أن يكون من الدالين إلى الخير، فالدال إلى الخير له كأجر فاعله، ويحب أيضا أن يكون من الداعين إلى هدى، ومن دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجر من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ويحب أن يدخل في أحسن الناس أقوالا وأعمالا، ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين، ويحب أن يمتثل أمر الله يدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فقول الإنسان أو فرح الإنسان بكونه يؤلف كتابا أو يدرس درسا أو يخطب خطبة يدعو فيها إلى توحيد الله وإلى إفراده بما يجب له، ويدعو فيها إلى محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى متابعته، ويدعو فيها إلى تعظيم الدين والتحذير من الشر، هذا لا ضير فيه، وإنما الضير أن يكون عمله لغير الله، أن يكون عمله لغير الله. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما الفرح بموافقة الحق فهذا أيضا ممدوح، فإن عبد الله بن مسعود لما وافق الحق في مسألة الذي مات عن زوجة لم يدخل بها قال فرح وقال الحمد لله الذي وفق عبد الله بن مسعود لما جاءه الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل تلك عاجل بشرى المؤمن الرجل يفعل الخير يثنى عليه به، تلك عاجل بشرى المؤمن. ثم أيضا أليس إبراهيم عليه السلام يقول قال إني جاعلك للناس إماما قال ومن ذريتي أي يا رب اجعلنا أئمة أنا وأبنائي. وفي دعاء الصالحين واجعل الذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فتمني الخير ليس بمذموم، وإنما المذموم أن الإنسان يستغل الخير الذي أمر الله عز وجل به في مصلحة نفسه، بحيث يتعاظم ويتكبر ويتعالى على الناس إلى غير ذلك. قال ولهذا ذكر الله سبحانه عباده الذين اختصهم لنفسه وأثنى عليهم في تنزيله وأحسن جزاءهم يوم لقائه، فذكرهم بأحسن أعمالهم وأوصافهم، ثم قال والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، يشير إلى آيات وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. فسألوه أن يقر أعينهم بطاعة أزواجهم وذرياتهم له سبحانه، وأن ييسر قلوبهم باتباع المتقين لهم على طاعته وعبوديته، فإن الإمام والمؤتم متعاونان على طاعته، وإنما سألوه ما يعاونون به المتقين على مرضاته وطاعته، وهو دعوتهم إلى الله بالإمامة في الدين التي أساسها الصبر واليقين. قال تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. قال العلماء في الصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، صبر على طاعة الله وصبر عن معصية الله وصبر على أقدار الله، صبر على العلم وعلى تحصيله وعلى حفظه وعلى العمل به وعلى الدعوة إليه وعلى أذية الناس من أجله والعصر. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وكانوا بآياتنا يوقنون، عندهم يقين لا شك فيه، وعندهم إيمان لا شك ولا تردد ولا عدم انقياد، بل عندهم الانقياد لله ولرسوله. فلما انقادوا وصبروا مكنهم الله، فسؤالهم من يجعلهم أئمة للمتقين هو سؤال أن يهديهم ويوفقهم ويمن عليهم بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة ظاهرا وباطنا التي لا تتم إلا بالإمامة إلا بها. إذن عند أن تقول اللهم اجعلني وذريتي للمتقين إماما، كأنك تقول اللهم اصلحنا واهدنا وعلمنا واجعلنا من العاملين بعلمنا ووفقنا للدعوة إليك، فهذه من الدعوات الجامعة وربما غفلنا عنها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله، ما قال وعباد الله ولا وعباد الجبار ولا وعباد العظيم، وإنما قال وعباد الرحمن، ليناسب أن الله عز وجل رحمهم بهدايتهم ورحمهم بتعليمهم ورحمهم بنجاتهم من النار ورحمهم بإدخالهم الجنة ورحمهم بقبول توبتهم ورحمهم بأبنائهم الصالحين وبزوجاتهم الصالحات إلى غير ذلك. وتأمل كيف نسبهم في هذه الآيات إلى اسم الرحمن جل جلاله ليعلم خلقه أن هذا إنما نالوه بفضله ورحمته ومحض جوده ومنته. وتأمل كيف جعل جزاءهم في هذه الصورة الغرف وهي المنازل العالية في الجنة، ولما كانت الإمامة في الدين من الرتب العالية بل من أعلى مراتب يعطاها العبد في الدنيا، كان جزاؤه عليها الغرف العالية في الجنة، وهذا بخلاف طلب الرياسة، فإن طالبيها يسعون في تحصيلها لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليه وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم لينالوا بها أغراضهم من العلو في الأرض وتعبد القلوب لهم وميلها إليهم ومساعدتهم لهم على جميع أغراضهم، مع كونهم عالين عليهم قاهرين لهم. فترتب على هذا الطلب من المفاسد ما لا يعلمه إلا الله من البغي والحسد والطغيان والحقد والظلم والعصبية والحمية للنفس دون حق الله، وتعظيم من حقر الله واحتقار من أكرمه الله سبحان الله. يعني الذي يتعاظم في نفسه والذي يدعو إلى نفسه لم يذنب ذنبا واحدا، وإنما وقع في ذنوب عظيمة: البغي على الناس، والحسد، والطغيان وهو مجاوزة الحد، والحقد، والظلم، والعصبية هو من دعا إلى عصبية مات ميتة جاهلية، والحمية للنفس دون حق الله يغضب لنفسه. والرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يغضب لنفسه إلا أن تنتهك حرمات الله. وتعظيم ما حقر الله هذا أيضا من الباطل، أن تعظم الكافر أو تعظم ما يحاد الله ويحاد رسول الله صلى الله عليه وسلم. واحتقار من أكرمه الله، إذا قال الإنسان ماذا هلك الناس فهو أهلكهم. كما أن إخلاص العمل لله بالعلم والدعوة إلى العلم يتضمن أمور عظيمة: التواضع، الإخلاص، الصدق مع الله والصدق مع الناس، العمل بالعلم فيما بين المرء وبين الله، ثم فيما بين المرء وبين الناس حسن الخلق مع الله عز وجل ومع الناس ببذل الندى وكف الأذى وطلاقة الوجه، حفظ كلام الله وكلام رسوله، لأن هذا من لوازم العلم العمل بكلام الله وكلام رسوله، لأن هذا هو العلم النافع. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة ليس خلف فيه. ولا تتم الرياسة الدنيوية إلا بذلك، أي بالبغي والحسد والطغيان غير ذلك، ولا تنال إلا به وبأضعافه من المفاسد. والرؤساء في عمى عن هذا، يعني ما يدرون بهذه الأمور، ربما بعضهم ما يستحضرها، مع أن حاله يدل على بغيه وحسده وحقده وظلمه وكبره وعناده إلى غير ذلك. فإذا كشف الغطاء تبين لهم فساد ما كانوا عليه، ولا سيما إذا حشروا في صفة الذر، كما في حديث عبد الله بن عمرو عند أحمد وعند غيره: يحشر الناس أمثال الذر يطأهم كل شيء من الصغار، أي يطأهم كل شيء بسبب صغارهم وبسبب ذلتهم. انظر كيف يحشر الناس على صورة آدم، وهؤلاء أمثال الذر يطأهم كل شيء: الدواب والأنعام والناس والجن ثم بعد ذلك يوضعون في نار الأنيار، في سجن يقال له بولس، تعالى نار الأنيار يأتيهم من عصارة أهل النار، نسأل الله السلام. عبد الله بن عمر لما سمع عبد الله بن عمر يقول: من تعاظم في مشيته، من تعاظم في نفسه واختال في مشيته لقي الله وهو عليه معرض، ما استطاع يأكل، وأتاه حزن شديد، فقالوا: ما شأنه؟ قال: حديث حدثني عبد الله بن عمرو بن العاص. يطأهم أهل الموقف بأرجلهم إهانة لهم وتحقيرا وتصغيرا، كما صقروا أمر الله وحقروا عباده، انتهى كلامه. والجزاء من جنس العمل. المرابي عندما يرابي من أجل يكسر ماله عاقبه الله بذهاب المال، ما أحد أكثر من الربا إلا كان عاقبة أمره إلى بالله. الذي يقتل أباه من أجل الإرث عاقبه الله بعدم الإرث من أبيه. وهكذا هذا الذي يتعاظم في الدنيا يعاقبه الله بالذلة في الآخرة، والذي يتواضع في الدنيا يجازيه الله بالرفعة في الآخرة. وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. فيا طلاب العلم، ما أحوجنا إلى التواضع، لأن العلم يزهو بالنفس حين يكون أحدنا مدرسا أو خطيبا أو مؤلفا أو مصنفا، الناس ينظرون إليه ويثنون عليه ويأتيه الشيطان ينفخه. نحتاج إلى التواضع، ليس بحولنا ولا بقوتنا، والله ليس بحولنا ولا قوتنا، الله عز وجل هو الذي علمنا. ولو شاء لسلب هذا العلم منك في ليلة، بل في لحظة تنزلق تصاب بجلطة، أو تضرب على رأسك وتصاب بالنسيان أو غير ذلك، أو يسلب منك. فنحتاج إلى التواضع لله. هذا العلم شريف، علم كلام الله وكلام رسوله الشريف، لا يكون نافعا إلا إذا كان الوعاء صالحا. أما إذا كان الوعاء مليء بالميكروبات بالبكتيريا يتعفن، يصير صاحبه معفن. لكن إذا كان الوعاء صالحا كان العلم نافعا. والوعاء هو القلب، وصلاحه هو إخلاصه، وهو اعتماده على الله ورجاؤه وخوفه وإنابته وتوكله. ولوازم صلاح القلب صلاح الجوارح. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. أنت حين تتكبر في نفسك، أو حتى يأتيك الفرح والعجب والرياء، الله عز وجل ينظر إلى قلبك. الناس ينظرون إلى لسانك وربما يثنون عليك، والله ينظر إلى قلبك ويمقتك ويغضب عليك بسبب ما أنت فيه. إن الله لا ينظر إلى صوركم وإلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم. فطهر محل نظر الله عز وجل. وإن جاءك الشيطان، الشيطان يأتي يقول ما شاء الله، رزقك الله بلاغة، رزقك الله علم، انظر الآن الناس سيحبونك سيحترمونك. اطرد يا أخي، اطرد هذا الهاجس من الشيطان، واعلم أن الشيطان يريد أن يفسد عليك العمل. عند أن يأتيك وينفخك يريد أن يفسد عليك العمل. كرجل يبني بيتا، ثم يأتي أحدهم ممن يبغضه ويريد أن يهدم عليه البيت، يقول والله لو تفعل هذه الحجرة كذا، وهو يراها ربما الحجرة لونها طيب ومزينة وكذا، لكن يرى أن هذه الحجرة سرعان ما تنهار، لو تعمل هذه الحجرة كذا فيعملها ينهار البيت ويصبح بدون ظل وبدون مسكن. فأنت هكذا تعمل وتنصب وتتعب، إن لم تخلص لله عز وجل تصل القبر. الناس دخلوا الجنة بسببك، بسبب دعوتك، بسبب توجيهك، بسبب تعليمك، وأنت تدور كما يدور الحمار، لا حول ولا قوة إلا بالله، مثل الحمار تدور كما يدور الحمار بالرحى، كما في حديث أسامة بن زيد عند البخاري ومسلم. وأيضا تقرض ألسنتك ومشافيرك. إيش السبب؟ لأنك خطيب. إيش السبب؟ لأنك واعظ. إيش السبب؟ لأنك مدرس، لكن ما أخلصت لله عز وجل. نعوذ بالله من قلة الإخلاص. نسأل الله الإخلاص، نسأل الله أن يعيننا على أنفسنا. الشنقيطي رحمه الله ألف كتابا في أنساب العرب، فلما دخله يعني شيء في نفسه أن هذا الكتاب أنفس كتاب، دفنه. إلى الآن ما وجدوا الناس هذا الكتاب، دفنه وأبى أن يطبعه. وكثير من أهل العلم ربما دفنوا كتبهم التي لم يخلصوا فيها، ومع ذلك الإنسان يخرج الكتاب ويجاهد نفسه على مرضات الله عز وجل، يستغفر الله من الشرك الذي هو الرياء ومن غيره. قال المصنف عن ابن عباس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال له إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أخرجاه. قال الحافظ كان بعث معاذ إلى اليمن سنة 10 قبل حج النبي صلى الله عليه وسلم، كما ذكره المصنف عن البخاري في أواخر المغازي، وقيل كان ذلك في آخر سنة 9 عندما انصرف صلى الله عليه وسلم من تبوك، رواه الواقدي بإسناده إلى كعب بن مالك. الواقدي كذاب، ومع ذلك يعتبره كثير من العلماء من أعلم الناس بالسير. وأخرجها ابن سعد في الطبقات وهو كاتب الواقدي. ابن سعد هو كاتب الواقدي. عنه اتفقوا أنه لم يزل على اليمن إلى أن قدم في خلافة أبي بكر، ثم توجه إلى الشام فمات بها. قد أخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لن يأتي إلا قد مات. قال: كيف بك يا معاذ إذا أتيت ولم تجدني؟ أو كيف بك يا معاذ إذا مررت على قبري؟ الحديث معناه في صحيح المسند للشيخ مقبل وفي الصحيح الألباني، وما أستحضر من أخرجه الآن. قال شيخ الإسلام: ومن فضائل معاذ رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن مبلغا عنه ومفقها ومعلما وحاكما. قوله: إنك تأتي قوما من أهل الكتاب، قال القرطبي يعني به اليهود والنصارى، لأنهم كانوا في اليمن أكثر من مشرك العرب أو أغلب، وإنما نبه على ذلك ليتهيأ لمناظرتهم، لأنهم سيجد عندهم شبه. قوله: فليكن. وقال الحافظ: هي كالتوطئة للوصية ليجمع همته عليها. قوله: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، شهادة رفع على أنه اسم يكن مؤخرا، فتكن شهادة أن لا إله إلا الله أول ما تدعوهم إليه، وأول خبرها مقدم ويجوز العكس. قوله: وفي رواية إلى أن يوحدوا الله، هذه الرواية ثابتة في كتاب التوحيد من صحيح البخاري، بل وأظنها ثابتة أيضا في مسلم. وأشار المصنف بذكر هذه الرواية إلى التنبيه على معنى شهادة أن لا إله إلا الله، فإن معناها توحيد الله بالعبادة ونفي عبادة ما سواه. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله. فقد جاء في حديث عبد الله بن عمرو أو بن عمر في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله ولا يشرك به شيئا، وذلك هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، أي توحيد الله هو الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، كما قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. والعروة الوثقى هي لا إله إلا الله. وفي رواية البخاري فقال: ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. هذا تنبيه مهم. وأيضا حتى إذا لم يقع هذا التنبيه، فمن المعلوم أن الله عز وجل لا يقبل من عبد شهادة أن لا إله إلا الله إلا إذا اقترنت بشهادة أن محمد رسول الله. قال الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، أي لا يشهد أن لا إله إلا الله إلا ويقرن النبي صلى الله عليه وسلم معه في الأذان وفي خطبة الحاجة وفي غير ذلك من المواطن. قلت: لا بد في شهادة أن لا إله إلا الله من سبع شروط. وزاد بعضهم ثامنا: لا تنفع قائلها إلا باجتماعها. وهذه من المسائل المهمة، أنها لا تنفع القائل إلا باجتماعها. فإذا نقص شرط من هذه الشروط كان قائل لا إله إلا الله غير موحد غير مسلم. أحدها العلم المنافي للجهل، قول الله عز وجل: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبي، من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة. الثاني اليقين المنافي للشك، من قال لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه دخل الجنة، في الصحيح من حديث أبي هريرة. الثالث القبول المنافي للرد، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. الرابع الانقياد المناهي للترك، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون في آيات كثيرات. الخامس الإخلاص المنافي للشرك، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيم. السادس الصدق المنافي للكذب، من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه دخل الجنة. السابع المحبة المنافية لعدمها، فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. ثلاث: من كن به وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يحب المرء لا يحبه إلا لله. الثامن الكفر بالطاغوت، لقول الله عز وجل من الكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفيه دليل على أن التوحيد الذي هو إخلاص العبادة لله وحده لا شريك له وترك عبادة ما سواه هو أول واجب، ولهذا كان أول ما دعت إليه الرسل عليهم السلام أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقول نوح أن لا تعبدوا إلا الله. وقول نوح. وفيه معنى لا إله إلا الله مطابقة، يعني قوله إلى أن يوحد الله فيها معنى لا إله إلا الله بالمطابقة، وإلى دعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله فيها معنى لا إله إلا الله بالمطابقة. وقد تقدم معنا أن المطابقة دلالة اللفظ على جميع المعنى. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: لهذا خاطب الرسل أمامهم مخاطبة من لا شك عنده في الله، وإنما دعوهم إلى عبادة الله وحده لا إلى الإقرار به، يعني لا إلى الإقرار بأنه موجود وأنه خالق رازق، فهذا الناس مفطورون عليه ولم يعارضه إلا شواذ. فقالت لهم: أفي الله شك فاطر السماوات والأرض؟ فوجوده سبحانه وربوبيته وقدرته أظهر من كل شيء على الإطلاق، فهو أظهر للبصائر من الشمس للأبصار، وأبين للعقول من كل ما تعقله وتقرر وتقر بوجوده، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها. نعم، فما ينكره إلا مكابر بلسانه وقلبه وعقله وفطرته وكلها تكذبه. قال تعالى: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. قال شيخ الإسلام: وقد علم بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله، في هذا رد على المعتزلة الذين يوجبون على العباد أولا النظر أو القصد للنظر، ويريدون بذلك أنك لا تدخل في الإسلام بشهادة أن لا إله إلا الله ابتداء، ولكن ابدأ انظر حتى تتوفر لديك الأدلة العقلية على إثبات الخالق وإثبات الصانع. والواقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، وكان إذا جاءه أحد دعاه إلى لا إله إلا الله ما ورد أنه قال انظر أو تفكر أو استدل. وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا، والمباح دمه وماله معصوم الدم والمال، ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل في الإيمان، وإن كان قاله بلسانه دون قلبه فهو بظاهر الإسلام دون باطن الإيمان وهو منافق. لكن هنا مسألة أخرى، وهي قوله: فبذلك يصير الكافر مسلما، هذا إذا عمل بمقتضاها. أما قال لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم بقي على ما يتعاطاه من الكفر والإلحاد أو يناقض هذه الكلمة، فهذه لا تنفعه، هذا قيد مهم، وإنما هذا ابتداء تعصم دمه ابتداء، فإذا جاء بما يناقضها يباح دمه، أو جاء بما يبيح دمه، وإن كان ما يشرك مثل قتل النفس. قالوا: أما إذا لم يتكلم بها مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين باطنا وظاهرا عند سلف الأمة وأئمتها وجماهير العلماء. انتهى. قال المصنف: وفيه أن الإنسان قد يكون عالما وهو لا يعرف معنى لا إله إلا الله، أو يعرفه ولا يعمل به، فهذا حال كثير ممن يسمون أنفسهم بالفقهاء، يقولون لا إله إلا الله ولا يعرفون معناها ولا ما تتضمن هذه الكلمة. قلت: فما أكثر هؤلاء؟ لا كثرهم الله. قوله: فإنهم أطاعوك لذلك، أي شهدوا وانقادوا لذلك، فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات، فيه أن الصلاة أعظم واجب بعد الشهادتين، وفيه أن طالب العلم يتدرج يبدأ بالأهم فالأهم في الدعوة، ما يذهب يعلمهم الأذكار وما قد عرفوا الصلاة، يكون مثل جماعة التبليغ يعلمهم الأذكار وفضل لا إله إلا الله وفضل سبحان الله، وأحدهم ما عرف كيف يصلي كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل ربما أحدهم مسربلا شيعيا رافضيا صوفيا، ويجمعهم مجلس واحد ولا يتعلمون. قال الله وقال رسوله. قال النووي ما معناه إنه يدل على أن المطالبة بالفرائض في الدنيا لا تكون إلا بعد الإسلام، ولا يلزم من ذلك أن لا يكونوا مخاطبين بها ويزاد في عذابهم بسببها في الآخرة. والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمنهي عنه، وهذا قول الأكثرين. انتهى. يدل على ذلك قول الله عز وجل: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين. فعذبوا بسبب كفرهم، وعذبوا بسبب ترخيهم للصلاة، بسبب كذبهم، وبسبب زناهم، وبسبب شربهم للخمر، وهكذا. وهذه مسألة خلافية بين الأصوليين، لكن هذا هو الصحيح فيها، أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ثم لا يقبل منهم العمل حتى يسلموا. في فرق بين الخطاب التخليفي وبين قبول العمل. فكونهم مخاطبون بالصلاة والصيام والحج والقيام، هذا أمر يدخلون فيه لعموم الأدلة: واعبدوا الله، صلوا خمسكم، صوموا شهركم. كونه لا يقبل منهم العمل إلا بعد الإسلام، هذا أمر مقطوع به، لأن من شروط قبول العمل الإسلام هو الإخلاص لله عز وجل والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله: فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة وقد من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فيه دليل على أن الزكاة أوجب الأركان بعد الصلاة، وأنها تؤخذ من الأغنياء وتصرف على الفقراء. وإنما خص النبي صلى الله عليه وسلم الفقراء لأن حقهم في الزكاة آكد من حق بقية الأصناف الثمانية، والأصناف الثمانية هي المذكورة في قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، الآية التي في سورة التوبة، فتصرف الزكاة فيهم. والأولى أن تصرف الزكاة في أهل البلد، إلا إذا كانوا في غنى عنها، أو كان هناك من هو أحوج إليها منهم فتحول. وتارك الزكاة جحودا كافر، وتارك الصلاة جحودا وتكاسلا كافر. قد يقول قائل: كيف فرقت بينهما والله قد جمعهما في قوله: فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين؟ فمفهوم هذه الآية أنه إذا لم يؤتي الصلاة، لم يقم الصلاة، ولم يؤتي الزكاة، ليس بأخ لنا. نقول: نعم، الآية على ظاهرها وعلى دلالتها، لكن قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أنه قال: ويؤتى بالرجل فإن كان من أهل نعم تطأه ذات الظلف بظلفها، وذات الظفر بظفرها، وتنطحه ذات القرن بقرنها، وذكر ما يحمى عليهم من العذاب، ثم قال: حتى يرى منزله إما إلى الجنة وإما إلى النار. فهذا دل على أنه ليس بكافر إذا تركها بخلا، لأنه لو كان كافر ما رأى منزله إلى الجنة، فإنما هو منزل واحد إلى النار. قال: وفيها أن الإمام هو الذي يتولى قبض الزكاة وصرفها. قال الله عز وجل: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكنا لهم. إما بنفسه أو نائبه، فمن امتنع عن أدائها من أدائها إليه أخذت به قهرا منه وأجزأت. لو أخذت قهرا منه هل تجزؤه أم لا تجزؤه؟ تجزؤه. ولكنه لا يؤجر، يعني من حيث أنه يؤجر على التأسي وعلى الاقتداء وعلى الانقياد، لكنها تجزؤه ويسقط عنه الحق. وفي الحديث دليل على أنه يكفي إخراج الزكاة في صنف واحد كما هو مذهب الإمام مالك وأحمد. وفيه أنه لا يجوز دفعها إلى غني ولا إلى كافر غير المؤلف، مؤلف قلوبهم، أو لا يدفع لهم من أجل أن يحبوا الإسلام ويدخلوا فيه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي الرجل الغنم بين الجبلين فيسلم، ويرجع إلى قومه فيقول: اسلموا، فإن محمد يعطي أطعاما لا يخشى الفقر، فإما يمسي إلا وقد آمن أهل الحي. وأن الزكاة واجبة في مال الصبي والمجنون كما هو قول الجمهور لعموم الحديث. نعم، واجبة وتؤدى عنهم من أوليائهم. قلت: والفقير إذا أفرد في اللفظ تناول المسكين، وبالعكس، مثل التقوى والبر كنظائره قرره شيخ الإسلام قوله فإياك وكرائم أموالهم بنصب كرائم على التحذير جمع كريمة فإياك وكرائم أي لا تأخذ كرائم أموالهم. قال صاحب المطالع هي الجامعة للكمال الممكن في حقها من غزارة لبن وجمال صورة وكثرة لحم وصوف ذكره النووي، يعني لا تأخذ الطيب وتدع لهم الخبيث، ولا تأخذ الخبيث وتدع لهم الطيب، وإنما خذ من الوسط. قلت وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وهي خيار المال وأنفسه وأكثره ثمنا، وفيه أنه يحرم على العامل في الزكاة أخذ كرائم المال، ويحرم على صاحب المال إخراج شرار المال، بل يخرج الوسط، فإن طابت نفسه بالكريمة جاز. قوله واتق دعوة المظلوم، أي اجعل بينك وبينها وقاية بالعدل وترك الظلم، وهذان الأمران يقيان من رزقهما من جميع الشرور دنيا وأخرى. ودعوة المظلوم قد يستجيبها الله وإن كانت من الكافر، دعوة المظلوم قد يستجيبها الله وإن كانت من الكافر، فالإنسان يبتعد عن الظلم، فالظلم عظيم، لأن حقوق الناس مبنية على المشاحة، وحقوق الله مبنية على المسامحة. قوله فإنه أي الشأن ليس بينها وبين الله حجاب، هذه الجملة مفسرة لضمير الشأن، أي فإنها لا تحجب عن الله تعالى فيقبلها. قالوا أن البرمكي لما أخذت دولتهم وانتهت قال لأبنائه وهو في السجن يا أبنائي دعوة مظلوم سرت بليل. وفي الحديث أيضا قبول خبر الواحد العدل في رد على المعتزلة، لأن معاد واحد ووجوب العمل به. وبعث الإمام العمال لجباية الزكاة وأنه يعظ عماله وولاتهم ويأمرهم بتقوى الله تعالى ويعلمهم وينهاهم عن الظلم ويعرفهم سوء عاقبته والتنبيه على التعليم بالتدريج. قاله المصنف قلت ويبدأ بالأهم فالأهم، وأعلم أنه لم يذكر في الحديث الصوم والحج، فأشكل ذلك على كثير من العلماء وسيأتي الإجابة عليه إذ لا إشكال إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين.